صاحب بلوغ المرام لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الشريط 17.
لغة الحديث قوله يتصدق، هذه صدقة تطلق على التبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء، وتطلق ايضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب او فعل ما ارتكبه المرء، وهذه الثانية يقال لها كفارة. ولهذا يصح ان يقال لكل كفارة صدقة، ولا يصح ان يقال لكل صدقة انها كفارة. فالكفارات يخرجها الانسان على باب الصدقة، والصدقة نعم قد تكون ابتداء وقد تكون كفارة إلى غير ذلك. قوله دينار، الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مضروبا وضربه ثالث، بل فارسي ولا رومي؟ ذهب اشتبه عليه. الدينار والدرهم احدهما ضرب وضرور، اظن هذا الدينار، والدرهم فضه وهو ضرب فارس. الدينار معروف من جهه وزنه ومن جهه يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر الشرطة بالدرهم إلى غير ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار، دينار هنا معروف يعني العملة المعروفة في وقت عليه الصلاة والسلام. درجة الحديث قال رواه أبو خمسة وصححه الحاكم بن قطان ورجح غيرهما وكره. وهذا الحديث رجح جماعة من الأئمة أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصواب أنه صحيح مرفوعا، وقد صحح هنا الحاكم بن قطان يعني الباقي، وكذلك صححها الإمام أحمد وجماعة وإسناده صحيح، بل قال بعض العلماء إن إسناده على شرط البخاري. من أحكام الحديث دل الحديث على أن هزيان المرأة وهي حائض أنه محرم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة، والكفارة لا تكون إلا من محرم، وهذا المحرم هو بيان يعني هذا التحريم والكفارة بيان لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض يعني في مكان الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجماع المرأة في الحيض جاء في أحاديث إنه كبر، يعني أن فعله عظيم وكبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله كفرا، وهذا في غير من الحديث، بل جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكافر، لأنه لا تقبل له الصلاة، وأنه كفر بما أنزل على محمد. قد جاء في الحديث الصحيح من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها أنك كاهن فصدقه بما يقول أو شاعرا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما منزل على محمد عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الحديث. يعني أن إتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب، فحرام على الرجل أن يفعل ذلك، وإذا كان كذلك فإنه تحرم وسائله، لأن الشيء إذا حرم حرم أيضا وحرمت وسيلته الموصلة إليه. فليس للرجل أن يستمتع إذا كان يعلم نفسه أنه لا يملك إربه ولا يملك حاجته أن يستمتع بالموضع القريب. وكثير ما تأتي أسئلة تتعلق بأنهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة، يعني في أيامها الأخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع، يتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل أن تتطهر، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. الثالث أن الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بأنها دينار أو نصف دينار، بأنها دينار أو نصف دينار. وهنا اختلف أهل العلم هل هذه الكفارة محددة أو على التأخير أو تفريق ما بين حال وحال في أقوال، بل من أهل العلم من قال إن الكفارة عشق رقبة، فإذا كان لا يجب فإنه يتصدى قياسا منهم على كفارات العقر لأنها تكون أولا العشق ثم ينتقل إلى التصدى. والذي دل عليه هذا الحديث أن كفارة صيام الحائض هي الصدقة بدينار أو نصف دينار، وهذا على التأخير يكون الدينار أفضل ونصف الدينار هو المضر لذلك. ومن العلماء من قال إذا أتاها في أولها والدم يدور أنه يكون دينار، يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لأنه أبلغ ولمناسبة الحال، وإذا أتاها في آخر الأمر يكون نفس دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر إلا من جهة النظر والتعليل، ولكن ظاهر النظر يدل على التأخير المطلق، تصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو على التأخير، هو على الخيار، الدينار أفضل ونصف الدينار مجزئ. الرابع الدينار في وقتنا الحاضر يقارب 300 ريال أو أقل قليلا، يعني 300 تجبر، لأن الدينار ذهب سعر الذهب يختلف ما بين حال وحال، قد يكون نحو 300 ونصف دينار منه 50 ريال. فالأفضل أن يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والإنابة والعزم على عدم العود، أن يتصدق بهذا المبلغ 300 ريال على الفقراء والمساكين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان الدين بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني أنه إذا أتاها الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لغة الحديث قوله عليك الهمزة هنا بالتقريب، لأن الحكم معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرقان الدين فعلله بشيء يقره المحاضرة، لذلك لأن المرأة ناطقة دين فقال عليك إذا حاضت، يعني أن هذا الاستفهام يسمى استفهاما تقريريا، يعني المراد منه التقرير، لأن المحاضرة يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال والجميع مقر بالجواب، فيكون استفهاما تقريريا للجواب. درجة الحديث، حديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل، وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة وأمرهن بالصدقة إلى آخره. من أحكام الحديث، دل هذا الحديث على أن الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام، يعني أن المرأة لا يحل لها أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي إذا كانت حائضة، وهذا على التحريم وليس لأجل إضعافها ونحو ذلك، بل هذان العبادتان لا تقعان مجزئة مع الحيض، فلو صلت فإنه لا يقبل منها بل تكون هاشمة، ولو صامت فإنه لا يقبل منها بل تكون هاشمة. وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام، وأما في الصلاة فلا، فالنساء منهن من إذا حاضر في نهار الصيام فإنها لا تأكل إلا مع الناس، يعني مع أهلها وقت المغرب، ولا تتناول شيئا، فتكون لها ظاهرا وقت الصيام يا عبد الله. وهذا لا ينبغي، بل لا يجوز للمرأة أن تتعمد إظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك، وتمتنع عن الأكل من الماء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن المرأة مباح لها ذلك، بل مأمورة بأن تفطر، فليس لها أن تصوم، لا صوما للإمساك فقط ولا ما هو أبلغ من ذلك في نية هذا الصيام، فالمرأة محرم عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام. الثاني، فرق ما بين الصلاة والصيام، لأن المرأة إذا أفطرت لأجل الحيض فإنه يجب عليها القضاء، وأما إذا لم تصلي فإنه لا يجب عليها القضاء، بل ولا يقع لها القضاء. وعلة ذلك تعبدية أو قاصرة غير معروفة، علمها عند الله جل وعلا.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا شرف حفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تقوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا شرف حفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تقوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. معنى الحديث أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع تهلل بعمر، ولما جاءت موضع حرس حاضر، يعني جاءها الحرس، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: ما تفعل؟ فقال: تعالي ما يفعل الحاج، يعني أنك الآن لست معتمرة بل أنت الآن حاجة، فقالت قارنة لأنها أدخلت الحج على العمر: تفعل ما يفعل الحاج، يعني كل ما يفعل الحاج من الأفعال، من البيوت في منى الليلة التاسعة ثم عرفة ثم المدينة المزدلفة إلى آخره، كل ما يفعله الحاج فلك لم تفعله غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوفي، فالطواف بالبيت في الحائض لا يجوز حتى تطهر. لغة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، هذا امر، والامر هذا ليس للوجوب بحقها ولكنه يرجع بامرها وحالتها الى حاله الحجاج، لان الحيض مانع كما تصور فيها، فجاء الامر على ما توهمت من المنع فرجع بها الى حاله الحجاج المعتاد. فما يفعله الحاج منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح، قال لها افعل ما يفعل الحاج، يعني فما كان في حق الحاج مباحا فهو مباح، او واجبا فهو واجب، او مستحبا فهو مستحب. والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع، الواحد الحاج والجميع حاجا وحجاجا. درجة الحديث ذكر أنه متفق على صحته. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض، وعائشة رضي الله عنها لما كانت حائضة منعها الحيض من الطواف، وهذا فيه دليل على أن الحائضة لا يحل لها أن تطوف بالبيت ولو أمنت تلوي المكان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض، فقال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة طواف البيت، وهذا الحديث دال على أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة. ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد بالطهارة من الحيض أم الطهارة الكلية يعني من الحدث الأكبر والأصغر خلاف، والصحيح في المسألة أن المكلف لا يحل له أن يطوف بالبيت حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وجه الدلالة أو الدليل على ذلك هذا الحديث، ووجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام قال فعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والذي يفعله الحاج منه أشياء تشترط لها طهارة من الحدث، ومنه أشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث، مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مامورة أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الأمر، لأن الحائض ممنوعة منه. فيبقى إذن قوله حتى تطهري على ما يعم لفظ الطهارة، وذلك لأن الطواف بالبيت جاء تشبيهه بالصلاة في حديث رواه الترمذي وغيره. فإذا نقول تعليق الأمر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، وإخراج الطهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لا بد له من دليل. وقوله افعل ما يفعل الحاج هذا يشمل الجميع، فخرج الصلاة وهي المشترط لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث خرجت في أدلة منفصلة، فبقي لفظ حتى تظهري على عموم. فمن قال أن الحيض إن الطواف البيت لا تشترط له طهارة صورة احتاج إلى أن يتأول هذا الحديث. لهذا نقول جمهور العلماء على أن المرأة إذا حاضت فليس لها أن تطوف بالبيت، بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر. وهذا دل عليه الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له إن الصبية تحاول قال حابستنا هي، قال إنها قالوا إنها قد أطارت، قال فلتنزل بلا الثاني دل الحديث على أن المرأة الحائض لها أن تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحائض، منها الذكر والوقوف في المواقف والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ونحر الهدي وذبح الأضاحي والهدي، لأن ذلك كله يفعله الحال. بقي فيما يفعله الحال قراءة القرآن، هل تدخل في عموم افعل ما يفعل الحال أم لا تدخل في هذا العموم؟ لأن اسماء من ألفاظ العموم، يعني افعل الذي يفعله الحال، والحال يفعل أشياء واجبة مستحبة كما ذكرنا، ومن المستحبات قراءة القرآن. فهل يستدل بهذا الحديث على أن الحائض لها أن تقرأ القرآن أم لا يصلح الاستدلال؟ من أهل العلم من استدل به على ذلك بقوله افعلي ما يفعل الحائض. والوجه الثاني أو القول الثاني وهو قول الجمهور أن الحائض، يعني القول الأول هو قول ابن المنذر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل شيخ الإسلام قال يجب على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، لأن نسيانه أو تعريض القرآن للنسيان محرم، وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها، فيجب عليها أن تقرأ، ويرى أن قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، لأن الحيض حدث أكبر، وهذا الدليل إنما هو مخصوص بما يفعله الحال، والذي يفعله الحال إنما المقصود منه وقوفه في المواقف ودعاءه في عرفة وما يخص الحج دون غيره. أما ما لا يخص الحج فإنه خارج عن ذلك، وقراءة القرآن لا تخص الحج، ومثله مثل الصلاة لا تخص الحج. لهذا يقيد هذا العموم أو يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل، وهو الوقوف بعرفة والفيسوسة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي وأشبه ذلك من عبادات الحج.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه.
قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. معنى الحديث أن معاذ رضي الله عنه وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسله ليعلم الأحكام ويؤتي الناس ويقضي بينهم كما أرسله إلى اليمن وغير ذلك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، إيش الشيء الذي لا بأس أن يفعله الرجل مع امرأته وهي في حالة الحيض، فقال ما فوق الإزار، يعني له أن يباشر ما فوق الإزار، أما ما تحت الإزار من الموضع أو ما قرب منه فإنه لا يحل له ذلك. لغة الحديث قوله ما يحل للرجل، المراد منه الذي لا يحرم عليه، يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل في معاشرته لامرأته وهي حالها. قوله ما فوق الجدار، الجدار كما هو معلوم يجعل على الشقوين كما ذكرنا، فهل ما فوق الجدار المراد بها من الشقوين فأعلى، أو ما فوق الجدار المراد بها ظاهر الجدار دون ما أخفاه الجدار؟ لفظ فوق يدل على الأمرين معا، فنقول ما فوق الجدار يعني ما فوق موضع الجدار من الاستمتاع بأعلى بدن المرأة، أو ما فوق الجدار يعني ما كان في غير داخلة الجدار. درجة الحديث، ذكر الحافظ هنا أن الحديث رواه أبو داود وضعفه، وهذا هو الصواب، والحديث إسناده ضعيف لأن فيه ضعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة القاضي ورواته. من أحكام الحديث، حديث دل على حرمة المباشرة في المرأة الحائض إلا بما فوق الإزار، ولكن هذا الحكم لا يستقل هذا الحديث في تقريره، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا عام، وكذلك ثبت أنه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها أن تعتزل، وكان عليه الصلاة والسلام أملك الناس بإرجه عليه الصلاة والسلام.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه الحاكم وصححه. معنى الحديث أن أم سلمة تذكر حال النساء إذا نفسن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعن الولد، أنهن كن يقعدن وينقذن بعد خروج الولد 40 يوما، وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء إذا قضن من النفاس أن يقضين الصلاة. لغة الحديث النفس اسم للمرأة إذا نفست فأخرج الولد، فسميت نفسا لأنها تنفست من هذا الصوت الذي في جوفها لإخراج الولد، أو أنها نفست لإخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض. الحديث اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من ضعف ومنهم من حسن، وهو الأولى والأقرب أن يكون حسنا لشواهده. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن النفاس له حكم الحياة في منعه من الصلاة وما يباح بالحائض وما يحرم، فأحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة، ومن جهة وجوب الاغتسال إذا انقضت المدة، ومن جهة أنها لا تصوم إلى آخره. ثانيا، النساء النفاس اسم للدم الذي يلقيه الرحم بعد الولادة. والمرأة إذا أخرجت ما في بطنها فقد يخرج الدم بعده، يعني بعد الإخراج نفاسا، وقد يكون دم فساد واستحاضة. والضابط في ذلك أنها إذا أخرجت الولد فإنه يكون نفاسا. وضابط الولد أن يكون متخلقا ومتخلق صورا، يعني مصورا، وهذا في الغالب يكون بعد الثمانين كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا نقول المرأة إذا ألقت ما في بطنها بعد الثمانين فإن الزمن الذي يعطي هذا الإخراج سمها تنقذ حتى ينقطع أو تنقذ 40 يوما. أما ما قبل الثمانين ألقت الولد ذات شهرين، ألقت 70 يوم، 75 يوم إلى آخره، يعني شهرين شهرين ونصف وأشبه ذلك، فإنه لا يعد نفاسا، لأن الولد لا يتكلم ولا يتصور، لا يصوره الله جل وعلا غالبا في هذه المدة. فالضابط هو ضرورة التخطيط والتخطيط. إذا رأت المرأة ما ألقت فكان مخططا مخورا فالدم دم نفاس. وكثير من النساء يعني لا يفهمن هذا، فبيصير أيضا من أولياء الأمور والأزواج إذا سقطت المرأة أسقطت يظن أنه يخرج بعد الإسقاط نفاسا، هذا غير صحيح. اللي بعد الإسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون استحالة، والضابط في ذلك هو ظهور التصوير، لأنه قبل ذلك لا يكون، يعني قبل التصوير إنما هو مضغط لحم أو دم خرج. ثالث، دل الحديث على أن أعلى مدة للنفاس 40 يوما، والحديث كما ذكرنا حسن، فتكون أعلى مدة تمكثها المرأة 40 يوما للنفاس. وهذا يعني أنها إذا رأت الصبر قبل ذلك، رأت في 10 أيام، في 20 يوم، فإنها تعتبر طاهرة، لكن أعلى مدة تمكثها هي 40. وما بعد 40 على الصحيح لا يعد نفاسا، وإما يعد حيضا إذا كان له صفة الحيض أو في وقت الحيض، أو يعد استحاضة، يعني بعد ذلك يحصل على التمييز إما بالوصف أو بالعادة أو نحو ذلك. فالأربعون هو النفاس لدلالة ذلك، ومفهوم هذا الحديث أن هذا كان بإصرار النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنقذ 40 يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها في الشهر أو اليوم الذي تعرفه من الشهر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والقول الثاني المشهور هو أنه لا حد لأكثر النفاس، فقد يستمر النفاس مع المرأة 50 يوم أو 60 يوم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من أهل العلم المعاصرين، لأن المدة لا تحدد، لكن هذا فيه نظر. إذا قلنا إن هذا الحديث ثابت فإن العمل به متعين. لا يقال أن هذا الحديث ليس مفهومه أنها لا تجيب، بل نقول ومعنى التحديث أنها تنقذ هذا القدر معناه أن هذه هي مدة النفاس، وما بعدها فيدخل في أحكام الحيض أو الاستحاضة إذا استمر الدم. الأخير، الفائدة الأخيرة أو الحكم الأخير، أن النفاس لا تؤمر بقضاء الصلاة فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة وإنما تؤمر بقضاء الصيام. وبهذا نكون أتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومن نجده في بضعة عشر يوما من هذه السنة وهي سنة 19 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو شهر ربيع الأول. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تدعى بهذا العلم وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يتقبل منا عملا صالحا وأن يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتشكيكه أن يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة، نعوذ بك اللهم من أن نذل أو نذل أو نذل أو نظل أو نذل أو نذل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم باعدنا، أسألك ربي أن تعيننا عن الإثمام، وأسألك ربي أن توفقنا لما فيه رضاك وأن تجزي جميع الحاضرين خيرا على حرصهم على العلم وعلى محبتهم لنا وعلى أنهم أخذوا ما أخذوا من أعمالنا في هذا الحديث. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا إلى الجنة واجعلنا مخلصين الصادقين إنك جواد كريم في الإجابة الجدير. وابن عبد ولن عبد الحبيب تأكلم اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله إنك قريب مجيد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال جيد نجعل خاتمة. ما الذي يلزم طالب العلم الاخذ به حينما يجمع في مساله من المسائل اقوال كثيره وكل عالم قد يوجه المساله غير ما يوجهها العالم الاخر؟ هو سؤال مناسب جدا. اولا ينبغي ان يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى. فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن آخر، وليس كل مسألة يصلح أن يقرر فيها ما فيه الفتوى، لا يختلف باختلاف العلم واختلاف الكتاب. قد يأتي عالم ويشرح كتاب شرح مثلا، ويأتي مسألة فيصورها ويذكر الحكمة والأدلة ويذكر الاستدلال على ما في هذا الكتاب ولا يذكر الراجح عنده او الذي يفتي به، وقد يؤثر شيئا ويفتي بغيره. هذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من اهل العلم انك تفهم تصور المسائل، كيف تشرح العلم، ذكر الاقوال، تعدد الاقوال، ما اخذت القول، وجه ذلك. ولا شك ان تقرير الأقوال والجلال والأدلة والاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما بين عالم وآخر وطالب علم وآخر، وأيضا ما بين حال وحال أخرى. فإذا كان مثلا في بعض الأحوال يمكن أن نشرح في جلسة الواحد على الساعة حديثين، يختلف عما إذا كنا نريد أن نشرح حسرة الحديث. وكذلك في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك وجه الاستدلال المنصوص على من أخرجه للترجيح بين ذلك وتتبع الروايات سواء كانت الروايات الفقهية أو الروايات الحديثية، كل هذا يحتاج إلى مرض حسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين وتساؤل وطبقات المتلقين إلى غير ذلك. لهذا نقول المهم لطالب العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح أن يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة، دون أن يسبق ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم، كيفية تقرير المسائل، كيفية ذكر الأحكام وذكر الأدلة ونصف البعض وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم مثل هذه الفن المبكرة عند غالبكم أن المقصود أن تعرف كل مسألة الراجح وتعمل به، أو تعرف كل مسألة الراجح أن تفت به، ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الخيول، من ظن أنه بمراجعة كتاب أو بالحضور عند عالم أو بسماع كلام عالم مهما كان من درجة العلمية أو كان من العلماء المحققين أو نحو ذلك، أن الأمر انتهى فليس كذلك. العلماء لم يزالوا يختلفون من البداية والعلم في شكل مميز في المسائل الخلافية. نعم بعض المسائل يكون الترجيح فيه واضحا لضعف دليل المخالف أو لضعف الحجة، فبعض المسائل يكون التجارب فيه باقيا، إما لأجل تجارب الصحة والدليل أو تجارب في وجه الاستدلال أو تجارب في من عمل بهذا الدليل من السلف. وهو شيء مهم لطالب العلم أن يراه، وهذا ما عرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل، نقول هذا الدليل دل على هذا، لابد نقول من عمل من السلف بهذا الفهم. طيب هذا الآن الحكم، قلنا أن الحائل مثلا تنفرد من قراءة القرآن، من كان يفتي به من الصحابة؟ لأن الخلافة إذا كان عاملا، بل إذا كان عاليا إلى زمن الصحابة، لا شك أنه يقوي إليه الاختلاف. إذا قلنا أن الأئمة الأربعة مثلا اختلفوا فيه، أو قلنا أن العلماء المعاصرين اختلفوا فيه، وهذا لا شك أنه يقوي طالب العلم. لو كان في الوقت متفقا لكان كل مسألة فيها خلاف لابد أن نرجع فيها إلى كلام الصحابة، أو الصحابة كلام الصحابة اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها التابعون، وفي الأقوال اختلف فيها، ولماذا إلى آخره. يكون الخلاف عاليا إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لا شك أنه من العلم المهم جدا، وهو الذي كان عليه الأئمة. يعني أحمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل في أي شيء، ينظر إلى الدليل، ينظر إلى من عمل به من الصحابة والتابعين، والترجيح في ذلك يرجح بعض الروايات على بعض، بل وقد يقرر بعض الروايات لتكون عند المتأخرين صحيحة لأجل النظر عن هذه الرواية لم نعمل بها الصحابة، أو أن الصحابة لم يقتلوا بهذا القول ونحو ذلك من المباحث. إذا الذي يكون مما سمعته في هذا الشرح أو قد تسمعه في الأشرفة في المستقبل أو تسمع من أي عالم من العلماء من الأحرام حفظ الله الجميع، أنه الذي يهم أن يكون عندك حس طالب العلم، عندك فهم طالب العلم، يكون ذهنك بدأ يعرف الخلاف، بدأ يتعلق بالدليل، يعرف مثلا باب سر التيمم مش مسائله الحيض والاستحاله والنفاس والمسائل، كيف نفرق بين هذا وهذا، الطهاره الانيه، كيف نفرق بين المسائل، وجه الاستدلال، الوضوء ومسائله. من هذا اذا كان عندك هذا الحس فانت تقرير المسائل وجه الاستدلال خلاف العلماء، يعني في نوع من الخلاف على حسب ما يتجه الى الوقت، هذا يكفي ان تتحصل عليه مثل هذه الجوائز. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تترقى ترجع أيضا تقرأ مرة أخرى وتقرأ كلام العلماء والخلاف فيه، لتتوسع في الاستدلال ومعرفة طرق الحديث وألفاظ المعتلقة والحجاج، وهذا لا شك يحتاج إلى زمن طويل. لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم أن يعتني بها، أن لا يهتم بالتوصل إلى الكتاب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الابواب المختلفه. يعني مثلا الطهاره هذه اخذناها في هذه المده، ممكن ان نظل نشرح الطهاره سنه، بل يمكن ان نظل نشرحها سنتين بخلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسائل. لا شك ان اذا عرضنا الى كتاب حديث غير ما نعرض الى كتاب، فلو اخذنا مثلا الروايه والمنبر في شرح الزاد في البحث، او اخذنا الكافي مثلا المسائل سيرتفع وكل مسألة ودليلها والخلاف فيه إلى آخره. لكن الذي يهم طالب العلم أن يأخذ في مقتبل طلب العلم بالمنهجية الصحيحة، أن يعرف القول، يعرف الحوار في المسألة، يعرف الدليل في الحكم، يعرف الدليل كما ذكرنا لكم، يعرف القول الآخر يظهر به بنوع من التوحيد. أما أن يظن الطعن أن يتوسع في كل مسألة هذا خطأ، بل توسعنا في مسائل ثم نسينا أو نقول، لأن ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله، ماذا يمكن الواحد أن يستحضر مع طول الزمن؟ يعني مثلا الذي عالج العلم 30 أو 40 سنة غير الذي عالج العلم 5 سنوات 10 سنوات، من جهة اسم تطور المسائل، من جهة وضوح المسائل في ذهنه، من جهة اسم استحضار الأدلة. لا شك الذي عالج العلم 30 أو 40 سنة يكون المسألة مرت عليه ليس 5 مرات، مرت عليه 30 مرة 40 مرة، فبعض المسائل يمكن مر عليه انا 10 مرات، لكن تاتي الى عالم اخر ومرت عليه 50 مرة. فوضوح المساله ما بين عالم واخر وطالب علم واخر وطالب علم وعالم يختلف في قدر ترجحه في المسائل وفهمها، ولهذا فرق ما بين طالب العلم ما بين العالم وطالب العلم في مسائل العلم. مثال عليه المساله لاول مره او لمرتين او 3 أو 5، مثل اللي عرضت المساله مرات كثيره في تقرير المسائل، لكن هذا يختلف. لهذا لا بد ان كل منا يعرف اجره في العلم ومكانته، والعلم يترقى فيه الانسان. ما يتصور انه لا يعلم الا منهج تماما، هذا لو تصورنا ذلك ان لا يعلم الا الراسخ في العلم، لكن هذا ليس صحيح. العلماء طلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقات، ولا بد ان تكون طبقه ثالثه التي اقل من خلاف، بشرط ان لا يتطول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، ان لا يذكر اشياء ما فهم ولا تطور، ان يذكر ما علم بقوه ووضوح، يعلمه لا حرج عليه في ذلك، لكن يحكي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعه وتحذير يذكر كل شيء، هذا لا يصح. بل لا بد ان يذكر ما اتضح له ووضح، فكل واحد يعلم من هو اقل من في العلم، بهذا ينتشر تلك العلم. اما نقول انتظروا حتى لا يعلم الا المشايخ العلماء الكبار، هذا ما يمكن. فالعلم في ترقى، فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد، وهذا يترقى ايضا، وهذا يترقى في العلم شيئا فشيئا. بل العالم الموجود الان مثلا الى حد احد كبار العلماء لرشحت قدمهم في العلم، مر بهم يوم من الزمان مثلا يحلو عنده 3 أو 4، لانه غير مشهور او لانه ما كانت افاده للطالب الافاده المرجوه، لكنه صبر وصابر وترقى به الحال الى ان صارت المسائل عنده واضحه بلغه العلم عاليه، وعدم عنده اشكلاء المسائل حتى صار ممن يفيد وهو مشاركا ايضا في افادته للطلاب. اذا العلم لا بد ان يصبح شيئا بشيء، بفائدة من هذه الدورات أن يتضح لك صور الأدلة، كيف يتناول المعلم الحديث، كيف يتناول المسألة، كيف يذكر الدليل. فبعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها، بعض المسائل لا تستوعب الكلام عليها إلا لأن الإيضاح غير جيد، أو لأن ذهنك ما كان مستوعبا للايضاح، او كان الكلام عليها قليل بسرعه لكونها واضحه عند المتكلم، لكنها تشتبه عند المتلقي على احوال مختلفه دائما تعرف مساله. مثلا قد اكون تكلمت عليها بسرعه لانها واضحه عندي، لكن بعضكم ما تعرف لانها ما سمع بها قبل، او انها غير واضحه اشتبهت عليها، يحتاج أن يراجعها في كتب أهل العلم أو يسمعها بالتفصيل من عالم آخر أو يوصل فيها إلى آخر، وهكذا. إذا فالمقصود من حضور هذه الدورات أثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم وناظريه، المقصود منها أن تترقى في العلم شيئا بشيئا، تتطور العلم تفهم الأحكام الأدلة مبنى الباب من جهة السنة على ماذا، ثم بعد ذلك تراجع في كتب الفقه تتوقع بمعرفة وجه الاستدلال، بدل أن نعرف إلى وجه الاستدلال يعني من الأصول تتوقع بمعرفة الأصول، نعرف إلى شيء يسير من اللغة ليوضح الباب أو يوضح ألفاظ الحديث تتوقع بمعرفة لغة الحديث، تتوقع بمعرفة تخريج الحديث وأحكامه وسبب الضعف والعلل إلى آخره، الفقه أيضا وأحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا، فالمقصود أن تحصل العلم على درجات. والذي يقول أنني لا أحصله إلا لازم تحصل على الكمال مرة واحدة ما يتيسر هذا لكل أحد، فلابد أن يحصله شيئا فشيئا، والعلم درجات ولا بد أن يؤخذ شيئا فشيئا على مر الأيام والسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل، إنه سبحانه جواد على عباده المخلصين. اللهم اجعلنا مخلصين وجد علينا بما جئت على أوليائك، واجعلنا ممن أخلق لك بالعلم والعمل، وجنبنا نية السوء، وجنبنا الرياء والسمعة، واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين. وفي الختام أودعكم الله، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى في إكمال هذا الدرس أو في غيره على ما يرحم الله جل وعلا ويمن به من العمر والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.